أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط ببحث الإحباط والتكفير وآخر هذه الأبحاث المرتبطة. وضحنا هذه المسألة فلا نعيد رعاة للوات. فإن قلت وصلنا هل صحيح؟ ها؟ فإن قلت لو كان الإحباط باطلان فما هو المخلص؟ يعني أنت وضحت أن الإحباط باطل، أن هذا ما يبطل هذا العمل، هذا العمل ما له مدخلية أن يبطل ذاك العمل، أو أن هذا العمل يكفر ذاك العمل، واضح؟ فإن قلت لو كان الإحباط باطلان فما هو المخلص فيما يدل على حبط العمل في غير مورد من الآيات؟ يعني معنى موارد متعددة في الآية تدل أنه تقول حبط عمله وحبط عمله، لأن في إحباط، وأنتم الآن نفيتم أن يكون هناك ماذا؟ إحباط وحبط وما إلى ذلك. لو كان الإحباط باطلا فما هو المخلص فيما يدل على حبط العمل في غير مورد من الآيات التي ورد فيها أن الكفر والارتداد والشرك والإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وغيرها مما يحبط الحسنات؟ مثلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ماذا تجيبون على هذه الإشكالية؟ يقول فإن قلت، نحن نقرأ ونوضح مراعاة للوقت. فإن قلت قلت إن القائلين ببطلان الإحباط، احنا ما ننكر انه احباط لكن لها تفسير. كيف؟ يقول ان القائلين ببطلان الاحباط يفسرون الايات بان استحقاق الثواب في مواردها وياي كان مشروطا بعدم لحوق العصيان بالطاعات، كان مشروط من اول. يعني هذا اللي احنا بنقول حبطه من اول هذا العمل تسويه ولكن لا تلحقوا بمعصيتك والعياذ بالله إهانة النبي مثلا او إهانة الامام المعصوم او تكفر. شو الفائده؟ واحد يؤدي اعمال ما شاء الله، يصلي من الصلوات ويقوم بالاعمال الكثيره من واجبات ومستحبات، واخر عمره شو يسوي؟ يكفر بالله، يرتد، ينكر وجود الله، ينكر نبوه نبي. ما فاقد إذن بعض الأعمال من يقول تحبط لأن طبيعة هذا العمل مشروط بالإيمان بالله، يعني بقاء الإيمان بالله، الإيمان ببقاء النبي، باعتقاد بالعصمة، اعتقاد ببقية المعتقدات الحقة. إذن هذا تفسيرها، لا يعني أن نحن ننكر الإحباط. إذن الإحباط نقول هكذا إحباط محباط، ما معنى إحباط إلا في أمور اشترط فيها أن تكون ماذا؟ بشروط، فلا بالمتوفر الشروط. فإذا ما تحققت طبيعي العمل اوتوماتيكيا لا قيمة له. مثل الآن أعمالنا مشترطة بالإيمان بالولاية، الإيمان بالعصمة، الإيمان بأمته الاثنى عشر صلوات الله سلامه. إذا واحد ينكر إمام ولا ينكر عصمة شو بقيت الأعمال؟ ما تفيد. هي طبيعتها مرتبطة وين؟ بهذه الأمور أو الاعتقاد بالنبي والإمام وكذا أو بالله أو ما شاء. قلت إن القائلين ببطلان الإحباط يفسرون الآيات بأن استحقاق الثواب في مواردها كان مشروطا بعدم لحوق العصيان بالطاعات. ويمكن أن يقال أن الاستحقاق في بدء صدور الطاعات ويمكن أن يقال إن الاستحقاق في بدء صدور الطاعات لم يكن مشروطا بعدم لحوق العصيان، بل كان استقراره وبقاؤه هو المشروط بعدم لحوق المعصية. نفس الشيء، إما بابتداء هذا العمل لا بد تحقق هذا الشر، يعني صلاتك صومك ماذا؟ لا مشروطة بالإيمان بالله. إذا ما في إيمان بالله مهما سويت من صلاة طعمة شو صير؟ حابطة. أو نقول بأنه مو بدء صدور العمل، أنت أعمل ولكن هذا مشروط بقاء واستمرار ألا يلحق بمعصية معينة مثلا كان تزول. وذلك هناك تفسير جميل إذا تراجعوا في دروس في العقيدة للشيخ المصباح اليزدي رحمه الله قدس الله نفسه الزكية، لطيف هناك يفسر هذا المعنى. يعني حاصل ما يريد أن يقول هناك كان بحثه خلاصته هذا، أنه بعض الأعمال سبحان الله بعض المعاصي لها من القدرة ما لو صدرت من الإنسان لها القدرة أن تحرق أعماله، مثل افتراض الارتداد، مثل الكفر، مثل مثلا إهانة النبي، مثل المبتدعين ذيلي، هذه طبيعتها الأعمال وغيرها. شو تسوي؟ تحرق جميع أعمال الصالحة، تحبطها. وفي أيضا في قبال التكفير هناك بعض الأعمال الحسنة لها القدرة أن ماذا؟ تكفر عن ذنوب، وهم ورد في روايات هكذا، من زار الإمام الحسين خرج كما ولدته أمه، ومن كذا كذا، هذه طبيعتها. لكن بشكل وإيش نقول في نحو على نحو ماذا الموجبة الجزئية، لا مطلقا، لا نقول كل الأعمال لها هذا الدور من هذه الجهة أو من هذه الجهة، حسب الدليل. بعد شوف دليل هذا العمل ومدى سعته وضيقه، ملتفتين وياي؟ ولا تبقى القضية في الأصل مسوي حسنات ومسوي سيئات ونصير المواسنة بينها، فإن رجحت حسناته على سيئات دخل الجنة وإلا العكس دخل النار. لكن هناك بعض الأعمال بطبيعتها ماذا؟ خلوكم إياه بطبيعتها لا مؤثرية كبيرة جدا ولو بنسبة كبيرة. لاحظ مثل التوبة الصادقة بشروطها بشرطها وشروطها وهو حتى لو كانت في آخر العمر ما شاء الله لها آثار عجيبة، تفتين؟ والعكس بالعكس، يجي إنسان يسوي أعمال كذا لكن في أيام الأخيرة يلحد، يكفر، ينكر إمامه، يشكك في معتقد، هذه لها أثر كبير في إزالة تلك الأعمال. ولي واضح الفكرة إن شاء الله. يقول قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، بعد وفي قوله قال وفي قوله يعني فقد حبط عمله، هنا دلالة على أن حبوط الأعمال أو حبط الأعمال لا يترتب على ثبوت الثواب. هذا التوجيه يعني ما هو أنه يترتب على ثبوت الثواب، على أن الثواب موجود، فإن الكافر لا يكون له عمل قد ثبت عليه ثواب، وإنما يكون له عمل في الظاهر لولا كفره لكان يستحق الثواب عليه، فعبر سبحانه عن هذا العمل بأنه حبط فهو حقيقة معناه. هنا حمل حاط بهذا المعنى، يقول يعني لمن يقول فقد حبط عمله كأن الكافر لولا كفره لكان لهذا العمل ثواب يستحق عليه، لكن بما أن هناك كفر بس يصير هذا الكفر يحبط ذاك العمل، ولا بالأساس الكفر ما له ثواب عشان يحبط بكفره، فجعل الإحباط بهذا المعنى. هذا توجيه على كل حال. إحنا كلامنا كان في توجيه الآيات التي ورد فيها حب، إحنا ذكرنا وجها وهذا ذكر وجه آخر فراجعه. هذا في مجمع البيان في الشيخ الطبرسي عليه الرحمة المفسر في المجلد الثالث هناك في صفحة 163 راجع. وبما ذكره الطبرسي يظهر جواب سؤال آخر، وهو أنه إذا كان الاستحقاق مشروطا بعدم صدور العصيان فكيف يطلق عليه الإحباط؟ تفت إذا الإحباط إبطال وأسقاط ولم يكن هناك شيء يبطل أو يسقط، أنت تقول يعني إن في النتيجة هو هذا الاستحقاق مشروط بعدم صدور العصيان، صحيح؟ أنت قلت هكذا أنه إذا كان الاستحقاق مشروطا بعدم صدور العصيان فكيف يطلق عليه الإحباط إذا الإحباط إبطال وإسقاط ولم يكن هناك شيء يبطل أو يسقط؟ يقول وذلك لأن نفس العمل في الظاهر سبب ومقتضى، فالإبطال والإسقاط كما يستقان مع وجود العلة التامة فهكذا يستقان مع وجود المقتضى الذي هو جزء العلة. يعني كيف؟ يعني يقول هذا العمل بما هو عمل إذا تحقق وياه الشرط وهو الإيمان مثلا شو يصير هذا العمل؟ علة تامة لتحقق ماذا؟ الثواب. أحسنت، علة تامة لتحقق الثواب، علة تامة لتحقق الثواب، ما في أي شك ولا في أي إشكال. وأيضا فبالتالي إذا اختل هذا الشرط وهو الإيمان شو يسوي؟ يحذف لكم إياه، يحذف ويسقط ذاك الثواب. نفس الكلام نقول في المقتضي، نقول هذا العمل اللي سواه ظاهران فيه اقتضاء أن يكون ماذا؟ مقبولا، أن يكون ثوابا على نحو العلة الناقصة. الاقتضاء جزء من العلة، المقتضي جزء من العلة. يعني طبيعة العمل الصالح وإن كان ظاهريا الآن في المساعدة الفقير أو الصلاة الظاهرية أو العمل الحسن، يقول هذا فيه اقتضاء أن يترتب عليه ثواب. ولكن بما أنه ما حقق الشر، يقول حتى هذا الاقتضاء شو يصير؟ يروح. فما يصير صحيح أنه إسقاط، لأنه ما في ثواب الآن فعلا، لكن لا مانع أن يكون الإحباط إما لوجود الثواب تحققه أو لما كان من عمل فيه اقتضاء أن يترتب عليه الثواب. هذا مطلب واضح في دقة. يعني ما الفرق إحنا بين العمل الذي هو علة تامة للثواب وبين العمل الذي فيه اقتضاء للثواب؟ نستطيع أن نطلق على هذا حبط عمله وهذا حبط عمله. إحنا الكفار ما شاء الله بعضهم يسوي أعمال حلوة وحسنة وإنسانية وكذا، شو نقول؟ لولا كفره لكان ثوابه عظيم عند الله، ولكن بسبب كفره سقط هذا الأمر. تقول ما في ثواب عشان يسقط، تقول صحيح ما في ثواب عشان يسقط، ولكن فيه اقتضاء فسقط حتى هذا الاقتضاء. إيش هو المطلب في دقة؟ قال وذلك لأن نفس العمل في الظاهر سبب ومقتضى، فالإبطال والإسقاط كما يستقان مع وجود العلة التامة فهكذا يستقان مع وجود المقتضي الذي هو جزء العلة. هذا كله في الإحباط. وأما التكفير عن تكفير الذنوب وعمل صالح كفر ذنوبك وكذا، وأما التكفير فهو لا يعد ظلما. تقول التكفير يعني الله واحد سوى أعمال سيئة بس ساعد فقير الله كفر ذنوبه، موجودها بالرواة، راح زار الإمام الحسين كفر ذنوبه، كذا كذا سوى كذا سوى كذا. يقول التكفير يقول أنه هذا حق من حقوق الله، الله أمر راجع له. يعني لأنه يقولون بأنه خلاف الوعد قبيح، أما خلاف الوعيد ليس بقبيح، بل قد يستحسن في بعض الموارد. يعني أنا لما مثلا أقول لك أن حضرت درسك وأعطيك هدية، فعلا أنت جيت يوم ماذا؟ حضرت درسك، فهني بعد لما يقول لا بعطيك هدية يقول قبيح، شو تقول له ولا تعطي هدية؟ مخالفة الوعد شو يصير؟ قبيح. أما إذا قلت إذا لم تحضر الدرس أعاقبك أطردك من الحصة، وفعلا أنت جيت وما حضر، هني يقولوا أنت كصاحب حق يا أستاذ لك الحق تطرده ولك الحق ألا تطرده. يمكن تشوف مصلحة أقول لا أعطيه فرصة ثانية، وما تقول أعطيه فرصة ثانية، أول مرة مسكين محل الدرس أو لا نحرج بين أصحابه أو لا أخاف أن أطرده وسوي مسكين يتعقد من المدرسة ولا الجامعة. ففي وين مبررات عقلائية مقبولة، بالعكس قد يحب العقلاء منك هذا الموقف، يقول زين عفيت عنه أفضل، ما تدري أنت عن ظروفه، يمكن ما قدر يحال، يمكن طف عليهم الكهرباء البارعة ما حل واجبه وكذا، تصير هالأمور سبحان الله تصير هذه الأمور. فشاهد مخالفة الوعيد ليس أمر قبيح. فنفس الشيء الله يقول أنا هذا أنا صاحب الشأن وأنت عصيتني وكذا، أنت اللي نجيتني هالعمل لهالعمل بكفر جميع ذنوبك، ما دخلك النار، وهذه في روايات موجودة، وهذا مقتضى رحمة الله ولطف الله وكذا إلى آخره. واضح؟ إذن ما عندنا مشكلة في التكفير. يقول هذا كله في الإحباط، وأما التكفير فهو لا يعد ظلما، لأن العقاب حق للمولى، وإسقاط الحق ليس ظلما بل إحسان، قد يكون إحسان من المولى. وخلف الوعيد ليس بقبيحا عقلا، وإنما القبيح خلف الوعد، فلأجل ذلك لا حاجة إلى تقييد استحقاق العقاب واستمرار بعدم تحقق الطاعة اللي ذكرنا في الإحباط، ما لها ربط، بل هو ثابت، غير أن المولى سبحانه عفى عنه عفى عبده لما فعله من الطاعة. يعني سوى أعمال حسنة وإن شاء الله عنده أعمال سيئة كثيرة، كل أهل أعمال الحسنة الله كفر عنه. قال سبحانه، وذام صريح القرآن في روايات كذا، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما لسورة النساء الآية 31. هذا ولا يصح القول بالإحباط والتكييف في كل الأعمال، بل يجب تتبع النصوص وتصر بها على ذلك. هذا قلنا في ابتداء نشوف طبيعة الدليل، هذا الذنب ماذا ما هي مشكلته، هذا العمل ما هو مشكلته، سعته معذرة وضيقة وكذا. يعني مثلا عن الشفاعة شاملة، لكن معنى أنه لا تشمل قتلة الواحد لفعل هذا الشيء يعني فعل الشيء وهكذا.
بالنسبة للتكفير
اي نفس الكلام احسنت، اي ماكو مشكله
بخلاف الاحباط، الاحباط مقتصر على
احسنتم اي اي ماكو مشكله. انا كما قلت انه هذا ما هو خلاف، ما في محذور عقلي وفي دلال على سعه ورحمه الله سبحانه وتعالى والى، لكن يبقى الكلام انه حتما له يعني الله سبحانه في عالم التكوين احسنتم بعض مو مطلقا. احنا نقول يعني حتى في هذا مطلقا هذه الايه قد تقيد حتى بايات اخرى او روايات صحيحه، وعندنا مشكلة من هذه الجهة. فالكلام أنه على نحو القضية المهملة، نقول على القضية موجبة الجزئية، أن بعض الأعمال لها القدرة وبعض الأعمال لها ليس لها القدرة في التكفير أو العكس، وهذه الله يعلم بها. يعني إحنا ما نقدر نحددها إلا من خلال ما جاءنا من الناس. يعني طبيعة قد تكون تشوف عمل قليل أنت ما تدري عن عظمته عند الله سبحانه وتعالى، قول شنو عشان هذا مثلا والله الله بيدخل داخل الجنة، وانت ما تدري عن ملاكات الأعمال، وإنسان سوى أعمال كثيرة والله ما كفر عنه إلا شيء بسيط. كل هذا بيد الله، هو الله صاحب الشأن وأعلم. يا هذا تمام الكلام في هذا البحث. الفصل العاشر المتبقي هذا عبارة عن مجموعة من الاستفسارات التي ذكرها من الماتن حفظه الله فيما يرتبط بمسائل المعاد. أولا طرح عدة أسئلة. السؤال الأول قال الفصل العاشر الإجابة عن أسئلة حول المعاد. قال نختم مباحث المعاد بالإجابة عن أسئلة طرحت في هذا المجال. طبعا احنا اختصارا ها أنا ممكن ما أطبق، بس أشير للسؤال والجواب سريع تطبقوا العبارة، لأنها مجموعة أسئلة. كيف يخلد الإنسان في الآخرة مع أن المادة تفنى؟ هذا قالوا أنتم تقولون هذا المستشكل يقول آيات وروايات تدل على الخلود، وأن هناك خلود في الجنة خلود في النار، والحال ثبت علميا أن ماذا؟ أن هذه أمور مادية حسية، أنتم تقولون الجنة حسية وكذا، هذه تفنى المادة ما تدوم وتفنى وتنفذ إلى آخرة حسب الأدلة الفيزيائية. حتى لو فرضا طالت المدة ما مشكلة، في النهاية سوف تفنى، في مليار سنة عشتها في الجنة، لكن النتيجة شوي شوي تصير تفنى هذه المادة ويفنى من فيها، يفنى من في النار أو تفنى النار ويفنى من فيها، إذا ليس فيها خلود. خب هذا الجواب واضح أن هذا قياس مع فارغ، أنت قست قوانين الدنيا مع قوانين الآخرة. صريح القرآن اللي انتجت تستجلب بعض الآيات، هو يقول يوم تبدل الأرض غير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات في سورة إبراهيم عليه السلام. واضح حتى السيد العلامة يقول المسلم من التبدل أن حقيقة الأرض والسماء فيها يومئذ هي غير أن النظام الجاري فيهما يومئذ غير النظام الجاري فيهما وين في الدنيا في الميزان رقم الجلد 12 صفحة 92. صريح القرآن يقول لو فرضنا هناك فناء الله يجدد هم صريح، كلما في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم ماذا بجلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. على كل حال إذن قوانين الدنيا والآخرة لا يمكن أن تقاس قوانين الدنيا ماذا بالآخرة، هذا الجواب انتهينا. السؤال الثاني ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ الذين يقولون الحكيم أو الله لا يعاقب إلا إذا كان الغاية، والغاية ما هي؟ تشفي والقصاص من المجرم، هذا محال عن الله، الله مو يتشفى واستغفر الله حاقد وحاسد لا يريد ينتقم من المجرم، أو أنه الله يريد أدبه عشان هم يتأدب هو ولا يرجع مرة أخرى للخطأ، وهم الآخرون يعتبرون من هذا التأديب، وهذا لا يتحقق في عالم الآخرة لأنه جاء في الآخرة هو، فبالتالي الله لا يتشفى فما يعاقب من هذه الجهة. ايضا ما في فايده يعاقبه لاجل يتادب، لانه مو عنده حياه اخرى بيرجع ويمارس دوره الطبيعي وبيؤدي تكرج يقول استفدت من التجربه، او الاخرين استفادوا وين من التجربه. واضح الاشكال؟ الجواب واضح، انه احنا لما نتكلم عن المعاد، معاد وفق ادله عقليه ثبتت، ما ثبت ضروره وجودها، هذا اولا ذكرنا ادله عقليه ونقليه على ان المعاد من الضرورات الدينيه، ضرورات العقليه والدينيه والاديانيه والى اخره. الأمر الثاني أنه مسألة أن المعاد هو تحقيق العدل الإلهي. بعد متى يتحقق العدل الإلهي؟ إذا هذا ما يعاقب وذاك ما يثاب، متى يتحقق العدل الإلهي؟ والله ما يعاقب تشفي، واضح. هذا مضافا إلى أن إحنا إذا قلنا بأن العذابات أو أن عندي لوازم الأعمال، إنما هي أعمال، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إنما هي أعمالكم ردت إليكم، أنت سببت لنفسك هذا. مثل الحين اللي يأكل سكريات، سكريات شو يصير؟ يمرض بالسكر، ما لا ربط السكر ولا ربط السكريات، هو سبب لنفسه. هذا على قول به نظرية تجسم الأعمال كجواب ثالث. إذن أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ واضح هذا؟ إذن هذا الإشكال في غير محل. السؤال الثالث، هل يجوز العفو عن المسيء؟ ها، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، لا مانع. كنا قلنا بأن الوعيد لا يقبح عقل مخالفته، الوعيد موحيد مو قبيح أنه أنا مثلا أخالف، فلله حق أن يسقط هذا الحق، حق الله يسقطه، ما في أي مشكلة من هذه الجهة. إذا اقتضت الحكمة الإلهية ذلك، لا مانع من أنه خلكم إياه، ها، لا مانع أنه يسقط. بعض المعتزلة، هم معتزلة بغداد أو بعضهم، خالف فلم يجوز العفو عن من؟ عن العصاة، لسببين، لوجهين. الوجه الأول، قالوا أن المكلف متى علم أنه يفعل به ما يستحق من العقوبة على كل وجه، كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر. يقول إن العبد إذا يدر أنه لو بيرتكب المعصية أو بيخلب الواجب راح يعاقب، شو يسوي؟ يفعل الواجب ويترك المعصية. أما إذا يحتمل أنه راح يعفى عنه، راح يتساهل، بعد شوي شوي يقول أنا ما مشكلة راح يعفى عني. هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأنه إذا كان هذا كلامك، بعد ما معنى أنه توبة وشفاعة؟ نفس الكلام هو الكلام، وكان حتى التوبة ما مقبولة هو في الدنيا، لأنه ما دام إنه يدرك إنه يعني إنه أسوي بعض الأعمال بعدين بتوب مثلا، أو بيشفعوا لي أو كذا. وإذا طرحنا في مسألة الشفاعة، إذن هذا منقوض عليكم بالتوبة والشفاعة وغير ذلك، العفو من الله ممكن. الأمر الثاني، أن نفس إنك أنت تخلي هذا العبد بين الرجاء والخوف، أمر مهم له أثر تربه في صلاح الإنسان، مو معصوم زلت به القدم، خطأ واضح. إذا تقول بعد لا توبة لا شفاعة لا عفو من الله، هذا بعد وين يعيش؟ ما راح يرجع للطاعة، خبي يتمادى وين؟ إلى في طريق المعاصي والعياذ بالله. فحكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان بين الترهيب ماذا؟ والترغيب. ثانيا، بأن العفو مو أمر حتمي. العفو إذا كان أمر حتمي هو سلبي، لكن أمر محتمل، يعني قد يعفو الله وقد لا، فيبقى هو بين الرجاء. يعني كلامكم لو صح في الحتفين، في الحتمي، إن حتمنا راح أسوي لي صحيح، هذا سلبي. مثل الأب يقول لي أبناء لا واخطأت، ما أنا ما بعاقبك، طبيعي راح يخطأ. أما أنه احتمال عاقبكم احتمال ما عاقب، يبقى بين الرجاء والخوف. الوجه الثاني ذكروه طبعا في شرح، الأصول الخمسة لهم، وفي صفحة 646 شرح العقائد العظام جلال الدين الدواني، وكذا في مجلد الثاني صفحة 194. الوجه الثاني، أن الله أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب، فلو لم يعاقب للزم الخلف وين؟ في وعيده، والكذب في خبره، وهم محال، يعني الخلف الوعيد محال والكذب محال. وبهذا الجواب ذكرناه بأن من يقول هذا، أول الكلام القبيح وخلف الوعد وليس خلف الوعيد، والدليل على ذلك أن العقلاء يستحسنون العفو، بالعكس في ظروف خاصة جميل العفو بل مطلوب، والعفو عند المقدرة والعفو عند كرام الناس مقبول إلى آخر، والعذر عند كرام الناس مقبول، والوعيد حق لله يهو أن يسقطه. لاحظ، أما تقول لي صدق وكذب، هذا الصدق والكذب من أحكام الإخبار دون الإنشاء، والوعيد ما هو؟ إنشاء، الله ينشئ الوعيد، يعني يقول عفوت عنك، أو أنه أتوعدك مثلا وليس بإخبار فلا يعرضه الكذب، هذا بعد راجع. هذا تمام الكلام وين في هذه المسألة. السؤال الرابع، هل الجنة والنار مخلوقتان؟ هذا نقرأ لنا في كلمة للشيخ المفيد، يقول اختلف المتكلمون في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه مخلوقتان، جمهور المسلمين، وأكثر المعتزلة والخوارج وطائفة من الزيد ذهبوا إلى خلاف ذلك. قال الشيخ المفيد عليه الرحمة في أوائل المقالات صفحة 114 ماذا يقول؟ إن الجنة والنار في هذا الوقت مخلوقتان، هذا عقيدتها في رواية على هذا المعنى، روايات يعني، يقول وبذلك جاءت الأخبار وعليه إجماع أهل الشرع والآثار، وقد خالف في هذا القول من؟ خالف المعتزلة والخوارج وطائفة من الزيدية، فزعم أكثر من سمينا أن ما ذكرناه ماذا؟ من خلقهما من قسم الجائز دون فزعم أكثر ما سمينا أن ما ذكرناه من خلقهما من قسم الجائز دون الواجب، يعني قالوا ممكن ولكن ليس بالضرورة هم وين؟ مخلوقتان. ووقفوا في الوارد به من الآثار، وقال من بقي منهم بحالة خلقهما، البعض قال لا أصلا محالة. على كل حال هنا طبعا استدلالات، قال واستدل القائلون بكونهما مخلوقتين بالآيات الدالة على أن الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. خب طبعا السيد الرضي عليه الرحمة عقدته والاحتمل أو ذكر باب الاحتمال والتعبير لما قال بالماضي أنه الماضي لما يذكر شيء على نحو الماضي أنه وأن لم يكن موجود، لكن ذكر عشان الماضي أنه يدل على قطعية وقوعه في المستقبل يعني، لكن هذا نقول لا، معنى آيات صريحة أن الجنة ماذا مخلوقة والنار مخلوقة، ما نحتاج لهذا التأويل يعني في بعض الموارد، مثل في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وعندنا روايات متضافرة صرحت بأن الجنة والنار مخلوقتان فلا يمكن العدول عنها، هذا في بحار الأنوار هم ذكر هذا في المجلد الثامن، هناك في باب الجنة وكذا إلى آخرة. يقول ولم يرى التعبير عن الشيء الذي سيتحقق قدا بالجملة اسمية، واضح العبارة ذي؟ ها؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أي جملة اسمية يدل على أنها موجودة لا أنها سوف تتحقق بعد ذلك. خب هذا من استدل من الذين استدلوا به وياي الكميات استدلوا أن الجنة والنار. أما النافل لخلقهما اللي قالوا الجنة ما هي مخلوقة النار ما هي مخلوقة، أولا قالوا إن خلق الجنة والنار قبل يوم الجزاء يوم الجزاء عبث ما لها قيمة، وفيه أن الحكم بالعفية توقف على العلم القطعي بعدم ترتب غرض عليه، دائما تقول عبث مين، هذا توقف أنك عندك علم وقطع على ماذا؟ على أن لا يوجد هناك فائدة، أحسنتم، من لك هذا القاط؟ من أين لك هذا؟ أي ويمكن عد ذلك من صديق لطفه تعالى كما شاء المحقق الله، أيضا قد يقول بالعكس أنه هذا من لطف الله أن الجنة والنار موجودة، هذا أولا. ثانيا المستدلال النافيل قالوا إنهما لو خلقتا لهلكتا، يقول لو كان مخلوقتين تروح تهلك تنتهي، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، واللازم باطل للإجماع على دوامهما، يعني أنهم ليست وللنصوص الشارب أدوام أكل الجنة وظلها. شلون هذه العبارة؟ واللازم باطل. أي أنهما لو خلقتا لهلكتا لقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ها واللازم الهلاك يعني باطل للإجماع على دوامهما. إيه يعني المفروض إذا قلتم بأنها دائمة شو يصير؟ ما راح تهلك، هذا معناه. وللنصوص الشاهدة بدوام أكل الجنة وظلها. أي المفروض ما تهلك والمفروض تبقى ويش كل هذا، هذا أوصاف الجنة. فلو قلتم أن الجنة والنار الآن موجودتان هذا سوف يشملها قانون الهلاك المطلق فتهلك بعد، رغم أن احنا عندنا إجماع معتقد أن الجنة وش طبيعتها؟ خالدة لا تفنى بعد وكلها ها دائم. فهذا ما ينسجم معنها وين مخلوقتان الآن تخلقان بعدين عشان تبقى على دوامها وتبقى على ماذا وكلها الدائم. واضح المطلب الآن؟ لكن يلاحظ عليه اولا، قال يلاحظ عليه انه ليس المراد من هالك هو تحقق انعدام كل شيء وبطلان وجوده، لا، بل المراد ان كل شيء هالك في نفسه باطل في ذاته. الهالك يعني حقيقته انه ماذا لولا مدد الله شو يصير طبيعته هالك، يعني نظر إلى ذاته بما هو هالك لولا ماذا؟ لولا فيض الله، لولا دوام الله وعطاء الله، عطاء الله له سبحانه. هذا معنى مثل كما في هذه الآية الشريفة إنك ميت وإنهم ميت، النبي حي لكن نظر إلى ذاته يقول ذاته من دون عطاء الله هو إيش؟ ذات النبي وذات غير ماذا؟ موت الفناء، لكن لأن الله يمدهم وهم هكذا معناها. فلن نحمل هالك بهذا المعنى يحتمل، فما يشمل هذا المعنى. قال يلاحظ عليه أنه ليس المراد من هالك اللي هو اسم فاعل هنا هو تحقق انعدام كل شيء وبطلان وجوده، أنه ينعدم ما يتحقق وجوده، لا، بل المراد أن كل شيء هالك في نفسه باطل في ذاته، يعني هالك في نفسه باطل في ذاته. هذا بناء على كون المراد بالهالك في الآية الهالك بالفعل. هذا قلنا هالك الآن بالفعل. وأما إذا أريد منه الاستقبال بناء على ما قيل من أن اسم الفاعل ظاهر في الاستقبال، فهالك الأشياء ليس معناه البطلان المطلق بعد الوجود بأن لا يبقى منها أثر، فإن آيات القرآن نص على أن كل شيء مرجعه إلى الله، وإنما المراد بالهلاك على هذا الوجه تبدل نشأة الوجود والانتقال من الدنيا إلى الآخرة، وهذا يختص بما يكون وجوده وجودا دنيويا محكوم بأحكامها، فالجنة والنار أخرويا خارجا عن مدلول أي إلى تخصصا. يقول كل وجه كل هالك اسم فاعل يدل على الاستمرار، هذا ننظر له النظري بمعنى هالك يعني هو في حقيقته وشيء طبيعته هالك، سواء كان أمر دنيوي أو أمر أخروي ماكو فرق، يعني ما دام هو مخلوق سواء في عالم الدنيا أو في عالم الآخرة، سواء يفنى أو لا يفنى، طبيعة كل ما سوى الله في حقيقة ما هو هالك. واضح؟ هذا أولا. ثانيا يعني نبدأ نحمل هذا المعنى، المعنى الثاني نقول لا، بل مقصودنا من هالك هنا الهالك الأمر الذي في الدنيا هالك واللي ينتقل من نشأة إلى نشأة، مثل الإنسان أنا في وجودي دنيا وفي عالم الدنيا، فأنا شو صار حكمي الآن؟ هالك يعني أنتقل من عالم إلى عالم. ولا شك أن هذا ما يشمل من الجنة، لماذا؟ لأنهما أخرويان فما يحكمان بحكم أحكام الدنيا، فيخرج تخصصا بعد مو تخصيصا، يعني موضوعا يختلف أصلا، سنخان يختلف. واضح؟ اي لا ما دي واضح الجواب. قال ومن هنا قال فان ايات القران نص على ان كل شيء مرجع الى الله، وانما المراد بالهلاك على هذا الوجه تبدل نشاه الوجود والانتقال من الدنيا الى الاخره،
وهذا يختص بما يكون وجوده وجودا وياي دنيويا محكوما بأحكامها، فالجنة والنار الأخرويان خارجان عن مدلول الآية تخصصا. وقد أجيب عن الإشكال بمنع الملازمة وحمل دوام، وذاك وين الإشكال الثاني المفروض اللي هو النظر إلى وين؟ وقد أجيب عن الإشكال بمنع الملازمة وحمل دوام أكلها وظلها على دوامها بعد وجودها ودخول مكلفين فيها. بمنع الملازمة يعني ماكو ملازمة بين مين؟
دوام الأكل فيها.
إيه. وش هذا موقع الجواب هني؟ يعني قلنا واللازم باطج ما على دوامي، هذا جوابنا. مفروض هذا الإشكال دليلهم وللنصوص الشاهدة بدوام أكل الجنة وظلي، هذا وجههم الثاني. هذا جوابه وين وجوابه؟ وقد أجيب عن الإشكال بمنع الملازمة. ماكو ملازمة. بين وين؟ ما في ملازمة. وحمل دوام أكلها وظلها على دوامها بعد وجودها ودخول المكلفين فيها. قد مختبى بهني الجواب ما
نبي. يعني الأكل والظل ليس دائما من الآن.
إذا دخلوا فيها بس
يوم. نمنع الملازمة، إن يعني ماكو ملازمة إن كونها الآن موجودة وبين كونها ماذا أكلها دائم. فش نسوي بالنسبة للأكل؟ ما يمنع إنه يكون بعد ما يدخلوا من
المكلف.
هكذا في ظاهرة العبارة. قال وقد أجيب عن إشكال منع الملازمة وحمل دوام أكلها وظلها على دوامها متى؟ بعد وجودها ودخول المكلفين فيها. بس ما أدري هذا الجواب فيه ما فيه احتلام، إحنا هم مو بعد وجودها، الكلام الآن موجودة. نعم الأكل فقط اللي هو الصفة في الجنة مو وجودها، وجودها متحقق، ما عندنا شك أنا في الوجود. بعد وجودها كيف بعد وجودها؟ نعم الأكل افترض دائم إذا دخل من المكلفين ده أهل الجنة، أما أن هالجنة وين متحققة موجودة ثبت عندنا الآن خلال الآيات الروايات كذا. إيه؟
كم قصد وجودها ودخول مكلف، يعني ليس فقط بعد وجودها، إنما وجودها ودخولها يعني متوقف على أمر واحد.
يعني
هم قالوا أنه متوقف على فقط وجود، يعني مجرد أن توجد يجب أن يكون أكل هذا. بس إيه؟ أنا أقول الوجود ودخول مكلف
يعني على
أمر المتواصل،
يعني الحين
أكلها مدام
الحين لازم
ندخلها
حسب
العبارة. إيه ما نتأقق عليه، ما أدري أنا هذا اللي أفهمه، يعني كأنه مقتضى طبعا الجواب. وعد العبارة إنهما لو خلقتا لهلكتا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، واللازم باطل اللي هو هلاكها للإجماع على دوامها على دوام من الجنة، هذا المستشكل يقول. فهذا مقتضى الدوام يكون في الآخر وليس وين، يعني ليست الآن مخلوقة بعدين تخلق وتدوم. أيضا هم يستدلوا للنصوص الشاهدة بدوام أكل الجنة وظلها. شو يقول هني؟ وقد أجيب عن إشكال بمنع الملازمة.
هذا هو يذكر ملازمتهم وذكر الجواب ملازمتهم وحمل دوام أكلها وظلها على دوامها بعد وجودها ودخول المكلفين فيها، ويبين ملازمتهم وبين الجواب. قال
إنه
ما في ملازمة وبس،
وبين
ملازمات بعد.
بس وين عدم الملازمة بينها؟
قال إنه ممنوع الملازمة بس ما بين الجواب. قال إنه حمل دوام أكلها وظلها. هذا
جواب.
إيه هذا أقول وقد أجيب عن الإشكال بمنع الملازمة.
وحال هذا توضيح للملازمة مالتها.
آه.
هو سابقا أجاب عن منع الملازمة. هذا يختص
بما
يكون وجوده وجودا دنيويا.
اي احسنت هذا جوابنا. بس هذا ما ادري شلون يعني جواب بهالطريقه يعني.
وقد اجيب عن اشكال بمنع الملازمه، هذا اللي قال الشيخ انه بين مساعف في الشرح انه ما في ملازمه بين
ذوتين. اي شرحنا هذا واضح.
اللي بعده يبين ملازمتهم بس يذكرنا بها.
وحمل دوام أكلها وظلها على دوامها بعد دخول المكلفين فيها، كلها ما كان مستحسن بهالطريقة يعني، مقتضب جدا مقتضب يعني. على كل بس واضح الفكرة الآن، الفكرة إذن جواب الجواب خلاصة الجواب نقول بأنه يكفينا أن نقول بأن مسألة الهلاك اللي استدلتم بهذا الجنة والنار بما أنهما أخرويان لا يحكمان بحكام الدم، فلا هلاك فيها، فتبقى على وجودها ودوامها ودوام أكلها وكذا أبدا، وليس لها ارتباط من هذه الجهة، ولا تستلزم اللقوية والعبثية من وجودها. ودققوا بعد ما لهذا المقدار اللي. كما قلت شوي العبارة في اقتوى. خب السؤال الآخر، أين مكان الجنة والنار؟ قال المشهور عند المتكلمين أن الجنة فوق السماوات تحت العرش، وأن النار تحت ماذا؟ تحت الأراضي. هذا المشهور. يقول والالتزام بذلك مشكل لعدم ورود دليل صريح أو ظاهر في ذلك. ما عندنا دليل، دعوة مرادهم
المتكلمين
أو المعتزلة. إيه أعم، يعني أعم مصرح على كل حال، المشهور بالمتكلمين أعم. قال والحق إن لا نعلم مكانهما، ويمكن أن يستدل على موضع الجنة بقول تعالى عندها جنة المأوى، يعني عند سدرة المنتهى، يعني الجنة عند سدرة المنتهى. نعم ربما يستظهر من قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الجنة في السماء، فإن الله من قوله وما توعدون هو الجنة. احتمالات. إذا ما عندنا قطع وين كل الجنة والنار، هذا كله على القول بأن الجنة والنار حسب ظواهر الكتاب حسب ظواهر الآيات يعني والروايات موجودتان في الخارج، مع قطع النظر عن أعمال المكلفين، وإنهما معدتان أو معدتان للمطيع والعاصي. هذا قلنا بأنه ويمشي موجود مثل الساحة فيها قصور وكذا، فمعد يدخلها المؤمن وكذا. أما إذا قلنا لا، الجنة والنار هي عبارة عن حقيقة أعمالك بعد، فأنت أنت تخلقها، كما في الرواية إن إذا قلت لا الله زرعت لك شجرة في الجنة أكثر كذا كذا كذا، ولا ترسل له المعاصي مثلا تحترق بالمعاصي وكذا. على كل هذا عمل مرتبط أو بحث مرتبط به نظرية تجسم الأعمال، بحث مفصل في محله.
ما يمكن الجنة والنار
أي موجودة بإيجاد المكلفين، هذا معناه أي موجودة، لكن بإيجاد من؟ يعني أنت الآن في أعمالك، ما هي أعمالك؟ لها بعد ملكوتي، هذا العمل مثل الصلاة لها بعد ملكي، وهو مثلا النعيم هو الجنة. قال لك أنت ما تشوف هذا، شوف الولي، شوف الإمام المعصوم، أن هذا مثلا قاعد يصنع جنته بتعبنا بأعمال الصالح، أو ذاك يصنع ناره بأعماله السيئة. هذا بحث على كل حال مرتبط وبحث كبير جدا فيما يرتبط بنظرية تجسم الأعمال، ما رح يكون أشرنا إليه سريعا، ما أشرنا إليه، لكن في دورات عقارية أخرى أشرنا إليه، بأن طبيعة العمل مع الثواب العقاب ليست قضية ماذا اعتبارية، بل قضية تكوينية حقيقية، بأن العمل الصالح ماذا له حقيقة أنه مثل هذا النعيم، العمل السيء حقيقته العمل أو العقوبة أو ما. والقرآن صريح كما في قول تعالى الذين يأكلون ماذا أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، في بطونهم نارا، والعياذ بالله، يأكلون في بطونهم نارا. يعني الآن هو في الظاهر الدنيوي قاعد يلتذ بهذا الأكل أنت تشوفه، لكن في واقع الأخروي برزخي هو في نار، في نار جهنم، لكن مو عاز نتيجة ماذا؟ نتيجة انجذابه لعالم المادة وانشقاله بالمحسوس. على كل حال بحث مفصل، حتى كتب كتبت في نظر تجسم الأعمال إلى آخر.
خب
نعم
إيه
نعم. قال شوف لاحظ، وأما على القول بأن حقيقة الجنة والنار عبارة عن تجسم عمل الإنسان بصورة حسنة وبهية أو قبيحة ومرعبة، فالجنة والنار موجودتان واقعان بوجودهما المناسب في الدار الآخرة، وإن كان أكثر الناس لأجل كونه محاطا بهذه الظروف الدنيوية غير قادر على رؤيتهما، وإلا فالعمل سواء كان صالحا أو طالحا قد تحقق وله وجودان وتمثلان وكل موجود في ظرف. هذه بعد أبحاث كما قلت تفصيلية تراجعها في مثلا في أكو كتب كتبت في نظر تجسم الأعمال يعني. على كل حال راجعوا هذا المطلب، نحن ما نقدر نفصل لأنه ما عندنا اختصار. السؤال الآخر، من هو المخلد في النار؟ يقول اختلفت كلمة المتكلمين في المخلدين في النار، فذهب جمهور المسلمين إلى أن الخلود يختص بالكافر دون المسلم وإن كان ماذا فاسقان، يعني المسلم الفاسق لا يخلد في النار، يعذب بمقدار ثم يخرج. وذهبت الخوارج والمعتزلة إلى خلود مرتكب الكبائر إذا ماتوا بلا توبة. نستجير بالله. قال المحقق البحراني، يعني الشيخ ميثم البحراني رحمه الله في قواعد المرام في صفحة 160، ماذا قال؟ المكلف العاصي إما أن يكون كافرا ها أو ليس بكافر المكلف، أما الكافر فأكثر الأمة على أنه مخلد في النار، وأما من ليس بكافر فإن كانت معصيته كبيرة ها فمن الأمة من قطع بعدم عقابه، وهم المرجئة الخالص اللي يقول هذا الله ما يعاقب أحد، هذا مذهب باطل طبعا المرجئة. ومنهم من قطع بعقابه، يقول له أبل هذا يعاقب، وهم المعتزلة والخوارج. ومنهم من لم يقطع بعقابه، إما لأن معصية لم يستحق بها العقاب وهو قول الأشعرية، نفترض مجبور، وإما لأنه يستحق بها عقابا إلا أن الله تعالى يجوز، يعني يمكن أن يعفو عنه وهو المختار. إذن المسلم الفاسق الذي ليس بكافر هو يستحق العقوبة، لكن ممكن الله أن يعفو عنه، أما نقطع بعدم العفو عنه أو نقطع بالعفو عنه هذا كل الكلام باطل. واستدل المحقق الطوسي على انقطاع عذاب مرتكب الكبيرة بوجهين، يقول وعذاب صاحب الكبيرة ينقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه لقبحه عند العقلاء، بأن في النتيجة هذا صاحب الكبيرة مؤمن، فكيف فقط لأن ارتكب الكبيرة أبل خلف النار، لا نعاقبه معاقبة وبعدين ماذا يطلع، لأنه في النتيجة مؤمن يستحق الثواب إلى آخرة. وأيضا يلزم إن إذا ما قلنا أن مرتكب الكبيرة يعفو عنه شو يصير، يلزم أن مسكين اللي سوى أعمال صالحة طول حياته بعدين سوى عمل كبيرة في آخر عمره الناس شو يسوي، الله يخلف نار جهنم بعد كل أعماله شو يصير، تروح هباء، يقول لا هذا أم قبيح ما يصير من الله. يقول واستدلت المعتزلة على خلود الفاسق في النار بإطلاق الآيات الواردة في الخلود، إنها ويش مطلقة فتفيد أن الفاسق يخلد، ولكن المتأمل في الآيات يقف على قراء تمنع من الأخذ بأطلاقها ولا نرى ضرورة في التعرض لها. ماري واضح المطلب؟ إلا هذه ما فعل، إذا تبي تراجع الإلهيات المجلد الثاني صفحة 906 وفوق الطبعات حسب الطبعات ينقل. الآن ماري واضح إلى هنا، معلش أنا نستعجل نشوف البقية، أنتم راجعوها المطالب ذكرنا بعضها ما شرحناها بالشكل الموسع، راجعوها بعد كافي طبعا دورات عقادية أخرى متابعينها. السؤال الأخير، كيف يصح الخلود مع كون الذنب منقطعا؟ هذه من الأسئلة المهمة هم طرحت. يقول إن من السنن العقلية المقررة رعاية المعادلة بين الجرم والعقوبة، وهذه المعادلة منتفية في العذاب المخلد، فإن الذنب كان موقتا منقطعا. مستشكي يقول أنت الآن هذا قتل، وهل القتل كم مدته؟ دقيقة، دقيقتين، خمس، ست، ساعة، على ما خلص عليه يعني يعاقب بها المقدار، خليه يزيد شوي أما يبقى وين مخلد، هذا خلاف العدل الإلهي.
أو فرض أن عصى 60 سنة،
أي أو عصى 60 سنة، 100 سنة، عقبة 100 سنة، خلنا نضيف على 200 سنة التي طلعوه بعدين، هكذا يعمل بها المعادلة، لكن يجاب عليه أولا وثانيا. قال والجواب عنه، أما أولا فإن المراد من المعادلة بين الجرم والعقوبة ليس هو في جانب الكمية ومن حيث الزمان، بل في جانب الكيفية ومن حيث عظمة الجرم، عظمة الجرم بلحاظ مفاسده الفردية أو النوعية. الآن لاحظوا إياي، الآن هذا مسكين اللي يجي واحد مجرم يفقح عين مؤمن، هذا فقح العين كما خال ثانية ثانيتين دقيقة لا تأخذ، لكن مسكين صاحب العين شو يسوي؟ وش يصير؟
طول عمره
يعيش له 50 سنة 60 سنة ما يشوف. إذا هو النظر إلى الكمية، نظر إلى وين؟ كيفية هذا المجرم اللي ارتكب هالجرائم مثلا، وإن كان أوقات قليلة، ضغطة زر دمر لك مثلا في لحظات دمر لك آلاف من البشر، قتل بالنووي مثلا، قبل القنبلة النووية أو الذرية، وتقول وقت بسيط، شو الآثار المترتبة على من جهة الكمية؟ هدر الحقوق، هدر الكرامات، كذا كذا، آثارها المتداعية وتداعياتها وإلى وضع. الدليل أن المحاكم الآن يحكم على الإنسان طول الأبد، بل بعض المحاكم وصل إلى 1000 سنة يسجنه، ما يبيش 100 سنة، بس يجي له بعض المحكوميات كذي 1000 سنة و2000 سنة 5000 سنة في بعض المحكوميات هالطريقة، لأن يجمعوا لعدة جرائم وهذه كذا سنة هذيك حسب القانون طبعا تتجمع ل 1000 سنة، زي هم كم بيعيشوا؟ داخلين السجن عمره 50 سنة، خلي يعيش في السجن 20 سنة ويموت، بس هذا قانون محكوم عليه موجود حتى بعض 200 سنة، وبعض البحر راح يكون عليه 200 سنة 300 سنة وبيعيش 20 سنة. بس يقول هذه قوانين، نحن نحاكم عدة قضايا، كل قضية فيها مدة من المسجون محكومية فنجمعها. والجواب عنه أولا، فإن المراد من المعادلة بين الجرم والعقوبة ليس هو في جانب الكمية ومن حيث الزمان، بل في جانب الكيفية ومن حيث عظمة الجرم بلحاظ مفاسده الفردية أو النوعية، كما نرى ذلك في العقوبات المقررة عند العقلاء مثل القتل والإخلال في النظم الاجتماعي ونحو ذلك، فالجرم يقع في زمان قليل ومع ذلك فقد يحكم عليه بالإعدام والحبس المؤبد كما قلنا. وأما ثانيا يقول، فإن العذاب في الحقيقة أثر لصورة الشقاء الحاصلة بعد تحقق علل المعدة وهي المخالفات المحدودة، وليس أثر لتلك العلل المحدودة المنقطة حتى يلزم. طبعا يقول كلام من السيد العلامة في الرد على الإشكال، وجاب مقتضب هنا على كوجه ثاني لعلاج الإشكال. قال: وأما ثانيا فإن العذاب في الحقيقة أثر لصورة الشقاء الحاصلة بعد تحقق علل المعدة، هذه مطلب هنا في الميزان هو المجلد الأول صفحة 415، فإن العذاب في الحقيقة أثر لصورة الشقاء، العذاب ما هو؟ أثر لصورة الشقاء الحاصلة بعد ماذا؟ بعد تحقق علل معدة وهي المخالفات محدودة، مخالفات عدة مخالفات، وليس أثرا لتلك العلل المحدودة المنقطعة. عشان يدرس العلامة يقول هذا الذاد مو مثلا تقيس أنها أثر هذه العلل المحدودة القتل وطبيعته وكذا، يقول لا، هي ينتج أثر لصورة شقائية دائمة، مثل ما مثلنا حين احنا واحد يفقع عين واحد، انت اللي بتقيسها بالعلل المعدة، علل محدودة وزمن محدود ووقت محدود وآلات محدودة، لكن وين أثرها؟ أورثت مثلا جنونة، أورثت عماء، أورثت كذا مسكين، فقرة للأبد مثلا الدائم في الدنيا. يقول: حتى يلزم تأثير المتناهي أثرا غير متناهي وهو محال. يقول يعني نحن من عن المحالات العقلية أن إذا كان ماذا المؤثر محدود فكيف يؤثر يعطي أثرا غير محدود، طبيعة السنخية بين العلة والمعلول. فنقول إحنا مو قضية العقوبة مرتبطة وين؟ بالكمية والمحدودية وكذا وكذا، لا لا لا، مرتبطة أنها بشقاء أبدي أو كذا. نظيره أن علل معدة ومقربات معدودة محدودة أوجب أن تتصور المادة بالصورة الإنسانية، فتصير المادة إنسانا يصل عنه آثار الإنسانية المعلولة الصورة المذكورة. يقول هذا نظير اللي إحنا ذكرناه بأنها العذاب في الحقيقة أثر لصورة الشقاء الحاصلة بعد تحقق علل محدودة، عرفت؟ يقول نفس الشيء الآن، هذا العلل المحدودة إيجاد الإنسان، لكن صار شو يصير مثلا لأشياء غير محدودة مثل الفكر، مثل المعرفة، مثل الإبداع، مثل التطوير، هذا الإنسان انوجد بأمور محدودة وزمان محدود عمر محدود، لكن الأفكار والأطروحات مثلاً شو تصير؟ لا محدودة، ما يحدها زمان ومكان، يعني كأنه يراد هذا المعنى. لا يعني من جهة العلل المعدة الآن نتكلم إحنا، عرفت جيد، من جهة العلل المعدة، المعدة ظاهراً، يعني هذا الآن مثلاً على كل حال الصورة الإنسانية تصير المادة إنسانة، صارت ما إنسان يستر عنها آثار إنسانية المعلولة للصورة المذكورة. أنا بعد شوي ماني فاهم مطلب السيد الآن، فعني راح تجراجع إلى نفس الميزان. هو ذكر مقتضب، يعني هذا بعض العبارات في الكتاب كما قلنا سابقا ينتقل الأشياء على اختصارها واقتضابها، يعني مثل يعني وأما فإن العذاب في الحقيقة أثب، يعني تجي واحد يشوف وش المطلب قبله وش المطلب بعد، إذا تراجعوا في وقت راجعوا، ما أدري أنا بعد الوقت ضيق. يقال ولا معنى لأن يسأل أو يقال إن الآثار الإنسانية الصادرة عن الإنسان بعد لو صدورا دائميا سرمدي لحصول معدات محدودة مقطوعة الأمر المادة، فكيف صارت مجموع منقطع الآخر من العلل سببا لصدور الآثار المذكورة بقائية من على الإنسان دائما، لأن علتها الفاعلة وهي الصورة الإنسانية موجودة معها دائما على الفرد. فكما لا معنى لهذا السؤال لا معنى ذلك، ما أدري هم ينقل نفس كلام من صاحب الميزان، اي ما ادري يعني هو اني على كل حال انا اشوف اذا صار غدا، طبعا ما خلصته، اشوف اذا في فرصه لنا احنا مستعجلين، فاذا تابعت كلام سر علاه وشفت قال في مطلب واضح راح اعرضه، يعني وانتم هم راجعوا بعد. هذا تمام الكلام في هذا الباب، عندنا اخر الابحاث وخاتمه في المطاف ياتي ان شاء الله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.